بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الناس شركاء في ثلاث، وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يمنع الماء والنار والكلى. رواه ابن ماجه. قال وعن أبي خراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وزاد فيه: وثمنه حرام. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن الأحاديث المتعلقة بإحياء الموات، وقد عرفنا في الدرس الماضي الأحاديث الواردة في النهي عن بيع فضل الماء والكلاء، عن بيع فضل الماء لأن هذا يفضي إلى منع الرعي، ذلك لأن الماشية من عادتها أنها إذا رعت شربت الماء، فإذا منع الماشية من سقي الماء فإن هذا يفضي إلى منعها من الرعي، وكل فيه ضرر وكل فيه إبطال حق، ذلك لأن الناس لهم حق في الماء، خصوصا إذا كان هذا الماء ليس للإنسان تأثير أو دخل في توفيره وإيراده. وقد عرفنا في درس البارحة أن من يحتفر البئر إما أن تكون الأرض له فيكون البئر تبعا، وعندئذ يملك الماء الناشئ والناجم والظاهر من البئر، لكن هل له أن يبذله، يبذل ما فضل منه أو لا؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، فمن قال من ملك البئر ملك الماء على سبيل التباع، ولذلك لا يلزمه أن يبذل هذا الماء إلا بعوض أو نحو ذلك. وثمة حكم آخر وهو فيما إذا حفر بئرا في أرض لا يملكها، إن كان حفره لها بقصد الملك فالحكم حكم من ملك، لأنه بالحفر يحيي الأرض وتكون ملكا له. أما إذا حفرها من أجل الارتفاق فإن له الأولوية في استخدام الماء وليس له أن يمنع الغير. وجاء في درس البارحة عبارة ظاهرها أو فيها إشكال، وهي قوله وخص المالكية هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي لا تملك لا يجب عليه بذل فضلها. هذه العبارة إذا فهمنا ما ذكره أئمة الشافعية من تقسيمهم للآبار إلى ثلاثة: بئر محفورة في الملك، وبئر محفورة في موات من أجل الارتفاق، وبئر محفورة في موات من أجل التملك. فالأولى والثانية تعطى حكم الملك، والثالثة إنما يكون له الأولوية، يأخذ من الماء ما يكفيه هو وماشيته وأهله وزرعه، ويجب عليه أن يبذل ما بقي عن ذلك. إلا أن المالكية تقول هذا النوع من البئر يعني ما حفر للارتفاق له أن يمنع الآخرين من الاستفادة منه، ولا يجب عليه أن يبذل ما زاد للاختصاص، حيث اختص بهذه البئر إلى أن يرحل عنها. هذا ما أراده من العبارة التي نقلت عن المالكية رحمهم الله. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي ايش العبارة مستقيمة، وقالوا في البئر التي لا تملك يعني التي حفرت للارتفاق لا يجب عليه بذل فضلها، يعني له ان يمنع ولا يلزمه ان يبذل الزائد، وله ان يختص به للاختصاص في استخدام هذا الماء، ولأن له الأولوية على غيره. هذا ما قصده، وهذا محل الخلاف بين الشافعية وبين المالكية، لأن الشافعية يقولون يجب عليه أن يبذل الزائد ولا يجوز له أن يمنع، وعند المالكية لا يلزمه بذل الزائد وله أن يمنع. نعم،
ذات النفي عن الأولوية.
لا، قوله لا يجب عليه بذل فضلها، نحن قلنا إذا كان هو احتفرها للأجر وللارتفاق يأخذ ما يكفيه، ثم يجب عليه أن يبذل ما زاد إذا جاء إنسان يريد أن يستفيد من هذا الماء. عند المالكية يقولون لا، له أن يمنع، هذا معنى لا يجب عليه بذل. لكن هو لأنه اختص بها حيث تولى حفرها فهو يعني له الأولوية فيها إلى أن يرحل عنها، لأن حفره لها أعطاه أحقية فيها عن غيره. هذا ما نقله عن المالكية، وهذا ما تدل عليه العبارة، لأنه يقول في الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته. هذا فيما يقوله الشافعية، يعني في حالة ما إذا حفرها للملك أو فيما إذا حفرها للارتفاق. المالكية يقول لا، أما ما كانت ملكا له فليس لأحد أن يطالب، وإذا طلبوا أرادوا أو احتاجوا إلى المال لهم أن يأخذوه بثمنه. وأما في الصورة الثانية وهي فيما إذا حفر للارتفاق لا للتملك فإنه هو الأولى بها وليس لهم حق فيها، يعني لا يجب عليه أن ما نلزمه بأنه يدفع الباقي لهم، فإن دفعه من تلقاء نفسه لهم فذلك امتنانا منه، وإن احتاجوا إلى شيء يعني يبذله لهم بحقه. نعم. ايش؟ ما فهمت.
لما شرط السيد هاجر بالنسبة لزمزم من دول العراق
لأنه ليس لهم حق في الماء.
وهي اللي حفرت.
إيه لكن حفر من أجلها. باعتبار أنها سبقت إليه وأنها اختصت به وخص بها، هي لا تريد منهم أن ينازعوها في هذا الحق، يشربون منه، هي لم تمنعهم لكن ليس لهم أن يطالبوا بذلك الحق. قال في البحر والماء على أضرب حق إجماعا، يعني حق للناس يشتركون فيه، كالأنهار غير المستخرجة، الأنهار التي لم يباشر الناس في استجلابها وحفرها وإنما جرت بطبيعتها، ومفهومه أن الترع التي يحدثها الناس ويجرونها إليهم ويتكلفون في سحبها هذه يختصون بها. قال كالأنهار غير المستخرجة والسيول، لأنها تجري بطبيعتها. والنوع الثاني ملك إجماعا، كماء يحرز في الجرار ونحوها، المياه التي يحوزها الإنسان ويضعها في أوانيه الخاصة به، كأن يضع الإنسان ماء في خزانه وماء في بركته وماء في جراره كما ضرب المثل، وكذلك في مزودته وفي قربته، كل ذلك يعتبر ماء مملوكا ليس لأحد أن يأخذ منه إلا بإذن صاحبه. قال كماء يحرز في الجرار ونحوها، ومختلف فيه هل هو ملك أو هو مشاع، كماء الآبار والعيون والقناة المحتفرة، والقناة المحتفرة في الملك، فمن حفر قناة في ملكه ملك ماءها، أو لم يملك ماءها قال خلاف بين أهل العلم، وقد مر بنا في مسألة البئر إذا حفرها في ملكه هل له أن يمنع الزائد عن حاجته أو لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم. الشافعية يقولون ليس له أن يمنع، ويتعين عليه أن يبذل ما زاد عن حاجته، وقد رأينا ما ذكرته المالكية أن ما ملكه لا يلزمه أن يبذله لغيره ولا يجب عليه، وكذلك في ما احتفره على سبيل الارتفاق فإنه أولى به. قال والقنا الظاهر، والقناة هي بفتح القاف، ها بفتح القاف، قال الكظامة التي تحت الأرض، يعني المجاري، مجاري المياه التي تحفر من تحت الأرض ليوصل الماء منها إلى أرض الإنسان، ما يؤخذ من الأنهار وتوصل إلى الأراضي، هذه تسمى بالقناة، جمعها قنوات. قال وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك، يعني في مسألة القناة وفي مسألة البئر. قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء أن صاحب الحق أحق بمائه حتى يروى، ثم الخلاف بعد الري، يعني ما زاد بعد الري هل يجب عليه بذله أو لا؟ فالجمهور القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء والأخذ بظاهر هذه الأدلة يوجبون عليه أن يبذل ما زاد وليس له أن يمنع. قال الحافظ: وما نفاه من الخلاف هو على القول بأن الماء يملك، فكأن الذين يذهبون إلى أنه يملك وهم الجمهور هم الذين لا خلاف عندهم في ذلك. وقد استدل بتوجيه بتوجه النهي إلى الفضل على جواز بيع الماء الذي لا فضل فيه، يعني بالمفهوم إذا كان عندك ما أنت محتاج إليه فهل لك أن تبيعه أو لا؟ قال النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزائد، ومفهومه أن ما لم يكن زائدا حيث ملكته لك أن إيه أن تبيعه. قال: وقد استدل بتوجه النهي إلى الفضل على جواز بيع الماء الذي لا فضل فيه، يعني إنسان عنده ماء يحتاج إليه وجاءه من يريد أن يأخذ منه شيء فباعه جزءا منه يقول ذلك جائز، لكن إن كان الماء فائضا عن حاجته لا يجوز له أن يبيعه، استدلالا بهذا الحديث الذي فرق بين الزائد وغير الزائد. وقد يقول قائل، يعني يورد على هذا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزائد فالنهي عن بيع ما لا ما النهي عن بيع غير الزائد من باب أولى، خصوصا إذا كان الآخر محتاجا إليه، لكنه سيذكر لنا أن هذه المسألة فيها قياس على الطعام، لو جاءنا مضطر إلى الطعام إن لم يأكل يموت، نحن يجب علينا أن نعطيه الطعام، لكن هذا الطعام الذي يعطى هل نطالبه بحقه بقيمته أو نعطيه إياه على سبيل يعني أنه لا يجوز منعه، على سبيل أنه حق له؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، فمن راعى اضطرار وحاجة الإنسان قال يجب أن يبذل له المال، يبذل له الطعام، وليس لنا أن نطالبه بشيء، لأن هذا فيه إنقاذ للحياة، ولأن هذا من الضروريات التي لا يجوز للإنسان أن يمنع الطعام فيها. ومن قال إن الإنسان لما حاز هذا الطعام وكان الطعام ملكه وأنه لا يلزمه بذله بدون حق، قال يجوز بذله ثم المطالبة بإيه بقيمته.
يقول هذا الجائع له حق القراءة.
ها؟
يقول هذا الجائع له حق القراءة.
هذا إذا كان ضيف له حق القراءة، لكن إذا المسألة ما هي ضيف، يعني مجموعة يعيشون في مكان وفيه جوع وبعضهم أصبح في حالة الاضطرار إذا لم يأكل يموت. قال قوله ليمنع به الكلاء، قال بفتح الكاف، يعني ضبط كلمة الكلاء بفتح الكاف واللام بعدهما همزة مقصورة الكلأ أو الكلا، إذا قلنا مقصور فتكون بعدها ألف وليست همزة، لكن إذا ضبطناها بالهمزة نقول الكلأ. قال وهو النبات رطبه ويابسه يتسمى الكلأ، فإن كان رطبا يقال له حشيش، وإن كان يابسا يقال له خلا. ها، وهذا الذي جاء ولا يختلى خلاها. قال: وهو النبات رطبه ويابسه، والمعنى أن يكون حول البير كلون ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. فيكون هذا معنى الحديث، نهى عن بيع عن فضل الماء ليمنع به الكلى، يعني أنه يمنعهم أولا من ورود الماء، وأصحاب المواشي لأنهم يخشون على مواشيهم فلا يريدونهم المراعي إلا إذا ضمنوا الماء، فكأن هذا المانع بمنعه الماء يمنعهم أيضا عن الرعي. لذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن أصحاب المواشي من الاستفادة من الماء ومن الرعي. نعم.
حجة لا يعتدى على الكلى حتى يمنع الماء بدعوة عشان الغنم يمنع الكلى.
الحديث ذكر شيء عام من هذا، يعني الآن مثلا قد يكون هناك بركة ماء أو يكون بئر محفورة فيها ماء وبقربها مراعي، سواء كانت في حريم البئر أو كانت بعد حريم البئر. هذه المراعي أصحاب الماشية لا يتركونها ترعى إلا إذا ضمنوا أن يوفروا لها الماء بعد الرعي، لأنهم يخشون أنها إذا لم تشرب تتضرر بالأكل دون الشرب. فيأتي صاحب البئر أو صاحب البركة ويمنعهم من الشرب، يقول ما أحد ما أعطي الماء، فيضطر أصحاب المراعي إلى أن ينتقلوا إلى أماكن أخرى خشية وحرصا على ماشيتهم، فكأنه بمنعه الماء حقق لنفسه منعهم من الإيه؟ من الكلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحد فضل الماء ليمنع به الكلاء أيضا حتى يعني يبقى له أو حتى يستأثر به. هذا ما أشار إليه الشارح بقوله: والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الايه فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. قال: وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور، وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب، لأنه إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرعي هناك. هذا أحد المعنيين اللذين يدل عليهم الحديث. المعنى الثاني قال: ويحتمل أن يقال يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم، يعني لا يمنعهم من هذا الماء الذي يحتاجون إليه فيحملونه كي يشربوا منه، لأنه إذا منعهم من شرب هذا الماء احتاجوا إلى الانتقال إلى مكان فيه ماء حتى لا يتضرروا هم بالمنع من الشرب. إذن فالمنع إما أن يكون موجها للماشية والرعاة تبع، وإما أن يكون المنع موجها للرعاة والماشية تبع. واضح؟ قال نعم نعم. وسيأتي الكلام لأنه حماه لخيل المسلمين، وللأن المصلحة في ذلك لأن هذه الخيل يحمل عليها في سبيل الله وفي الجهاد. ومع ذلك سيأتي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمولاه هنيا يعني اخفض جناحك للمؤمنين، وإذا جاءك صاحب الصريمة وصاحب الغنيمة مكنه، أما إن جاءك أصحاب الأموال مثل إن جاءتك يعني بهائم ابن العوام أو بهائم ابن عفان فلا تمكنهم، لأن أمثال هؤلاء يستطيعون توفير الكلى لبهائمهم من غير هذه الحمى. أما أصحاب الصريمة والغنيمة فإنهم لا يستطيعون، ولذلك يعطيهم أو يمكنهم من الحمى لأن لهم حقا فيه، ولأن هؤلاء كما قال عمر لو منعوا وهلكت بهائمهم فإنهم يهلكون بسببها، حيث تتوقف حياتهم على مثل على تلك الغنيمات. يقول فإن الرجل قد يأتيني بأهله ويقول ما دام هلكت البهائم عليك أن تتولى شأنهم ورعايتهم. أما هؤلاء وأشار إلى ابن عفان وإلى ابن عوف أو ابن العوام، قال هؤلاء لو هلكت بهائمهم يرجعون إلى الذهب والفضة، يعني عندهم من الأموال ما يكفيهم. فهذه المسألة يعني هي التي نناقشها، وهي مدى احتياج الناس. إذا كان للإنسان بئر ملكها وعنده زيادة ماء، فهل يجب عليه أن يبذل الزائد أو لا يلزمه؟ الذي عليه الجمهور سواء كان مالكا أو كان مختصا فإنه يلزمه بذل الزائد، يلزمه بذل الزائد. قال ويلحق بذلك الزرع عند مالك، يعني يتبع الماشية. إذا كان عنده بستان قريبا من بستانك وعندك ماء زائد، هل يلزمك أن تعطيه ما زاد ليسقي به الزرع؟ قال لأن الزرع حكمه حكم الماشية، فكما أننا نهيناه أن يمنع الماشية من الرعي من الماء يمنعها من الماء، كذلك ليس له أن يمنع صاحب الزرع من أن يسقي زرعه. قال لأن الزرع والماشية سواء، إن منع عنهم الماء هلكوا. والجمهور يقولون لا، هناك فرق بين الماشية وبين الزرع، لأن الماشية ذات روح، وأن بمنع الماء عنها تهلك، أما الزرع فإنه ليس بذي روح، ولذلك لا يستويان في هذه الأحقية. هذا ما أشار إليه بقوله. قال ويلتحق بذلك الزرع عند مالك والصحيح عند الشافعية، وبه قالت الحنفية، وبه قالت الحنفية الاختصاص بالماشية. وفرق الشافعي فيما حكاه المزني عنه بين المواشي والزرع، بأن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع، يعني فإنه لا يؤثر مواته كما يؤثر الزرع كما يؤثر على الماشية. قال وبهذا أجاب النووي وغيره. نعم اشبه ايه، لكن هو يرى يعني الإمام الشافعي أن موت الزرع أخف من موت الماشية، على اعتبار أن الماشية ذات روح، وأن التصدق عليها أو تمكينها من الماء فيه أجر يختلف عن الزرع، ولذلك لا يقاس الزرع على الايه على الماشي. يقول هو هنا الامام الشافعي ما بينظر للمسألة، نحن اذا نظرنا الى مذهب الامام الشافعي اصلا في القضية، الامام الشافعي يلزم صاحب البئر ان يبذل الزائد، لكن هل هذا الزائد يبذله للماشية وللزرع على سواء؟ عند الإمام مالك يقول نعم على سواء، لأن الزرع والماشية شيء واحد، كل يحتاج إلى الماء. الشافعي يقول لا، هما ليسا شيئا واحدا، لأن المواشي تزداد وتزيد على الزرع بكونها ذات روح، ونحن نهينا عن أن يعني نعذب ذوات الأرواح. أما الزرع لو امتنع عنه الماء قد يموت، نعم، فإذا أمات وجف أكلته الماشية على أنه من الحشائش يعني، فينتفع به سواء كان رطبا أو كان يابسا. قال وبهذا أجاب النووي وغيره، واستدل لمالك بحديث جابر المتقدم لإطلاقه وعدم تقييده، يعني النهي عن منع فضل الماء، وتعقب بأنه يحمل المطلق على المقيد. وعلى هذا لو لم يكن هناك كلأ يرعى فلا منع من المنع، هكذا عندكم ولا فلا مانع من المنع؟ فلا منع، يعني بمعنى فلا مانع من المنع لانتفاء العلة، وهي هلاك الماشية. قال الخطابي والنهي عند الجمهور للتنزيه، يعني الذين قالوا حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن فضل الماء قالوا هذا للكراهة، لكن الظاهر والله أعلم أنه للتحريم وليس للكراهة، خصوصا إذا رأينا فيما مر بنا من الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أنه ترتب عليه وعيد، أن من منع فضل الماء منع الله فضله عنه يوم القيامة. وكذلك ما سيمر معنا من قول ابن عباس وثمنه حرام، وإذا قيل إن ثمنه حرام معنى أن التنهي للتحريم وليس للكراهة. وقال للتنزيه، التنزيه ما يقصد به التحريم، وإنما المراد به الكراهة، كراهة الفقهية، وهو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قال والنهي عند الجمهور للتنزيه، وهو يعني هذا الحكم محتاج إلى دليل يصرف النهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم. قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري، وظاهر الحديث وجوب بذله مجانا، وإذا قلنا بالوجوب فهذا يقتضي أن منعه يكون محرما، لأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وبه قال الجمهور، وقيل لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه، كما في طعام المضطر، وتعقب بأنه يلزم منه جواز البيع حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة، ورد بمنع الملازمة. يعني هذه العبارة قال الجمهور يقولون إنه يجب على صاحب الماء أن يبذل الزائد مجانا وليس له أن يأخذ عليه قيمة. يقول وقيل يعني هذا كأنه رأي مرجوح, وقيل لصاحبه طلب القيمة يعني أنه لا يمنع لكنه يطلب من يريد القيمة, وقيل لصاحبه أي لصاحب الماء الزائد طلب القيمة من المحتاج إليه قياسا على طلب القيمة من طعام الذي يعطى للمضطر. يقول وتعقب أي من الجمهور الذين قالوا يتعين أن يبذله بدون عوض بأنه يلزم منه جواز البيع حال امتناع المحتاج من بذل القيمة, يعني يلزم منه أن المحتاج الذي يريد الماء إذا لم يدفع القيمة سيبيعه لغيره, إذا معناه أنه باع أجزنا له بيع هذا الزائد لغير المحتاج لأن المحتاج لم يدفع القيمة. وبمعنى آخر معنى ذلك أننا أبحنا له أن يبيع الزائد, ونحن قلنا إنه لا يجوز بيع الزائد. لا هو على سبيل الاجتهاد وليس على سبيل الدليل الظني, لأن الذي يقوله أهل العلم أنه يجب عليه البذل, لكن من ذهب إلى أنه يجوز قالوا ما دام يملك الماء فإذا ملك الماء جاز له أن يبيعه. هذا الذي هؤلاء الذين قالوا بأنه يجوز أن يبيعه صد أو ذكر الشارح قولهم وصدره بما يدل على ضعفه لأنه مخالف للدليل, فقال وقيل. نعم. قال ورد أي ورد هذا القول بمنع الملازمة, فيجوز أن يقال يجب عليه البذل وتثبت له القيمة في ذمة المبذول له, فيكون أخذ القيمة منه متى أمكنه, لكن هذا ينتهي إلى أنه باع, ومحل النهي هو البيع لأن هذه الصورة التي ذكرها هي صورة بيع سواء كان بيعا معجلا أو بيعا مؤجلا. أي ارتفاق هذا؟ لكنه بيع, والشارع إنما نهى عن البيع بكل صوره, فيكون بهذا الفعل تحيل للوصول إلى البيع وإن كان في صورة ارتفاق. قال ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال يجب عليه البذل وتثبت له القيمة في ذمة المبذول له, فيكون أخذ القيمة منه متى أمكن, ولكنه لا يخفى أن رواية لا يباع فضل الماء ورواية النهي عن بيع فضل الماء يدلان على تحريم البيع له البيع, فلما نهي عن البيع نهي عن أخذ العوض. قوله نقع البئر أي الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها, وفيه دليل على أنه لا يجوز منع فضل الماء الكائن في البئر سواء كانت مملوكة أو كانت مخصصة. نحن قلنا المملوكة إذا حفرها في أرضه أو حفرها من أجل أن يملك الأرض, وإذا قلنا كانت مخصصة في من حفرها في أرض موات للارتفاق, فهو يختص وله الأولوية في الاستفادة منها ثم بعد ذلك يستفيد منها غيره, فيكون مختصا بها. قال: وفيه دليل على أنه لا يجوز منع فضل الماء الكائن في البئر كما لا يجوز منع فضل ماء النهر، وأنه لا فرق بينهما، يعني بين نقع البئر وبين النهر. والنقع قال بفتح النون وسكون القاف بعدها عين مهملة، هكذا ضبط كلمة نقع. نعم نعم، ما دام الماء زائد عن حاجتك فليس لك أن تمنع من يأتي ليأخذ منه. واضح؟ عمر ما منع فضل الماء، وإنما منع الرعي في الأرض المحمية، وفرق بين الرعي وبين الماء، لأن عمر خص هذه المراعي لإبل الصدقة، فهذا لمصلحة عامة. ولأن أصحاب المواشي يمكنهم أن ينتقلوا إلى أماكن أخرى. ثم قال رحمه الله: باب الناس شركاء في ثلاث، يعني في ثلاث خصائص. وشرب الأرض العليا قبل السفلى، أي باب نبين فيه أن الحكم إذا كان إنسان أو إذا كان هناك أناس لهم أراضي زراعية ويمر بها سيل أو يمر بها عين أو يمر بها نهر، فكيف يستسقون؟ إذا كان الماء فائض فلا إشكال، لأنه سيمر بأراضي الجميع. لكن إذا كان الماء لا يكفي، كأن يكون ثمة عين وهذه العين ماؤها يعني يكون قليلا، فصاحب الأرض العليا بمعنى الأرض الأقرب إلى منبع العين يحبس الماء إلى أن يسقي زرعا، ثم يرسل بعد ذلك الماء يأخذه من بعده، وهكذا من بعده يسقي ثم يرسل الماء إلى من بعده. وهذا الأمر سيمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم به في أرض الزبير، حيث تخاصم الزبير مع رجل من الأنصار في سقيا العين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير امسك الماء حتى يبلغ الكعبين، يعني يرتفع في سقي الزرع إلى أن يصل إلى كعبي الإنسان الذي يكون في داخل الحقل، ثم يرسله، يعني يرسل الماء، لأن بلوغ الماء إلى الكعبين كافي في سقي الأرض. لكن هذا الرجل لم يرضى بهذا الحكم، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم جامل فيه الزبير، فقال: يعني حكمت له أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: امسك الماء حتى يبلغ الجذر، وبلوغ الماء الجذر أعلى من بلوغ الكعبين. وكأن هذا هو الأصل في الحكم، أنه عند سقيا الزروع يحبس الماء إلى أن يبلغ الجذر ثم يرسله للأرض التي بعده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للزبير القول الأول قال ذلك على سبيل الصلح، ولما لم يرضى الخصم بالصلح حكم بينهم على سبيل القضاء وعلى سبيل يعني الحكم اللازم، وذلك بأن يحبس الماء إلى أن يبلغ الجذر ثم بعد ذلك، فكأن صاحب الأرض العليا له الحق والأحقية في أن يبلغ الماء أرضه يعني إلى الجدر في أرضه ثم بعد ذلك يرسله إلى من بعده. جذر ما أدري. قال باب الناس شركاء في ثلاث يعني يشتركون في ثلاث ويكون كل واحد له الحق في هذه الثلاث الماء ويراد به الماء الذي لم يحز. أما الماء بعد أن يحاز كأن يوضع في المزادة أو يوضع في الخزان أو يوضع في الجرار فهذا لا يشترك غير لا يشترك فيه ومن حازه هو أولى به. وقد مر بنا أن الناس في الماء على ثلاثة أنواع ما ذكره صاحب البحر. هناك حق واجب وهو المياه مياه الأنهار والآبار والسيول لأن هذه الماء تجري وليس لأحد فيها مزية أو لأحد فيها سبب ودخل في جريانها. وحق وملك مجمع عليه وهو الماء المحاز كما قلنا في الجرار وفي المزادات ونقول في أيامنا هذه في الخزانات. وهناك ماء مختلف فيه وهو ماء البئر وماء القنوات ذلك لأن للإنسان في سبب في إيجاد الماء وفي توفيره فله الأولوية إلى أن يستغني ثم بعد ذلك يشاركه غيره في ذلك الماء. أي مزادة؟ إشبه؟ لا حديث المزادة هذا ما يدخل عندنا في هذا الباب هو ملك للمرأة. وإنما أخذ علي رضي الله عنه والمقداد المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن النبي يشتري منها الماء. هم لم يأخذوا منها الماء قسرا وإنما جاءوا ليخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة وجدوها وعندها ماء فلعلها تبيعه أو لعلها تهبه للمسلمين. ولما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء قالت عهدي به مثل الآن مثل هذه الساعة البارحة يعني مشت يوما كاملا من أجل أن تأتي بالماء. لهذا أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يضع يده في مزادتها وفارت المزادة وشرب الناس وكان هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما انتهى الناس من الاستفادة من الماء وأخذوا من الماء ما احتاجوا قال لها هذه مزادتك لم ينقص منها شيء. هذا موضوع آخر ليس له ارتباط بهذا الموضع. نحن هنا نتكلم عن المياه التي هي مصادر عامة وموارد عامة. أما الماء المحاز فهذا ليس محل يعني مناقشة. هو سيمر بنا الماء والنار والكلى وستأتي روايات فيها الملح وهذا كله يعني يكون في موارده. يعني الماء الملح الذي يحوزه الناس هذا يملكونه لكن الملح الموجود في المملحات هذا الذي هو مشاع. وكذلك النار هل المراد بها الاستفادة منها بالاستضاءة مثلا يعني لو واحد استخدم النار في الإضاءة هل للآخرين أن يستفيدوا من هذه الإضاءة أو ليس لهم أن يستفيدوا وله أن يمنعهم؟ هذه المسألة محل النقاش. أو المراد بالنار هنا الحجارة التي تكون مصدر للنار، لأن في الحجارة أو بعض الحجارة يستخدمها الناس في استخراج النار منها، حيث يضربونها أو يحكونها بعضها ببعض فتخرج الشرر. هذه الحجارة إذا وجدت في مكان، هل لأحد أن يمنع الناس من أخذها أو أن الناس فيها شركاء؟ هذا ما أراد الشارح بيانه. يقول رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يمنع الماء والنار والكلأ، أي لا يمنع أحد أحدا. نعم، سقط عندكم، إيش هو؟ لا يمنع باب الناس شركاء في ثلاث: وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء واختلفوا فيه. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يمنع الماء والنار والكلأ. قال: رواه ابن ماجه. قال: وعن أبي خراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار. قال: رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وزاد فيه: وثمنه حرام. هذه الأنواع الثلاثة لما كان الناس يحتاجون إليها، ولما كانت حياة الناس متوقفة عليها، ولما كانت هذه موارد طبيعية كما يقولون، الله سبحانه وتعالى أوجدها وسخرها للناس يستخدمونها، ولما كانت هذه الموارد تتوفر بدون أثر وبدون عمل للناس أو من الناس، كان الناس فيها شركاء. أما ما كان منها بفعل من الناس فالحكم فيه يختلف. لذلك قلنا: إن من حفر بئرا في أرضه فهو يملك البئر ويملك ماءها تبعا للبئر. وكذلك لو أن إنسانا جاء إلى أرض واحتجرها وزرعها بأن حرث الأرض وبذر البذرة وزرعها ونبت الزرع، فإن الزرع الذي ينبت ملك له وليس لأحد أن يشاركه فيه، ولا أن يأتي ويأخذ منه بدون إذن منه وموافقة ويقول إن الناس شركاء في ثلاث، هذا لا يدخل في هذا الحكم. وكذلك في مسألة النار، فإن الإنسان الذي استوقد النار، النار ملكه، هو أولى بها، يستخدمها في احتياجه وليس لأحد أن يمنعه. لكن لو أن الحطب الذي توقد منه النار نبت في منابت مشاعة نتيجة هطول الأمطار، اليوم مثلا نأتي إلى الغابات أو إلى الأماكن التي تنبت فيها الأشجار بدون أن يكون للناس فيها دخل، فهذه الناس فيها شركاء، كل يأخذ بما بقدر ما يحتاجه وبقدر ما يستفيد منه، وليس لأحد أن يمنع أحدا، لأن هذا مما سخره الله للناس والناس فيه سواسية. فالماء ماء الأنهار، وماء السيول، وماء العيون الناس فيها شركاء. أما الماء المحاز، يعني إذا كان الإنسان فيه دخل بأنه هو الذي أوجده وهيأه وأنبته واستنبته في مكان استنبطه، فإن له حق في حيازته، وليس لأحد أن يشاركه في ذلك إلا بطيب نفس. قال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي رواه ابن ماجه، قال الحافظ إسناده صحيح. ولو سألنا يعني أين يقول الحافظ هذا الكلام، الغالب أن الإمام الشوكاني ينقل في شرح هذا الكتاب ويعتمد فيما ينقله عن الحافظ ابن حجر في الكتاب المسمى بالتلخيص الحبير، إذا لم ينص على غيره، لأننا اعتدنا أن نرى النص على كتاب الفتح إذا كان النقل من كتاب الفتح. قال وحديث بعض الصحابة، يعني الحديث الذي رواه أبي خراش عن بعض الصحابة، قال رواه أبو نعيم في الصحابة، ومعنى في الصحابة يعني في كتابه المسمى بمعرفة الصحابة في ترجمة أبي خراش. ولم يذكر الرجل، وهذا النوع من الرواية يسمى بالمبهم، ولا يظنن ظان أنه مرسل، لأن الصحابي ذكر لكن لم يتعين، لم تعين عينه، يعني لم يسمى ولم تعرف عينه. قال وقد سئل أبو حاتم عنه فقال أبو خراش لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو حاتم في الغالب يقول مثل ذلك في كتابه العلل، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وهو كما قال، إذا أطلق أبو حاتم يراد به الرازي. نعم، هو لم يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عن رجل من الصحابة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد عينه. قال الحافظ وهو كما قال، فقد سماه أبو داود في روايته حبان بن زيد، وهو الشرعبي تابعي معروف. قال الحافظ في بلوغ المرام، يعني الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى ببلوغ المرام من أحاديث الأحكام أورد هذا الحديث فيه، قال ورجاله ثقات. قال وحديث ابن عباس، طبعا هنا ذكر حديث ابن عباس على سبيل التبع، حيث قال إن ابن ماجه أورد هذا الحديث من رواية ابن عباس على أنه شاهد لحديث بعض الصحابة. قال وحديث ابن عباس فيه عبد الله بن خراش وهو متروك، وقد صححه ابن السكن، يعني صحح ابن السكن هذا الحديث، ابن السكن صاحب كتاب الصحيح. هذا ما يتعلق برجال الحديث وسند الحديث أو سند أحاديث الباب. إما لأنه يمكن هو ينازع في تضعيف عبد الله بن خراش ويرى أنه ثقة ولذلك صححه. وهنا العلماء يعني عندما يرجحون بموجب قواعد الترجيح، فإن الذين جرحوه وتركوه عندهم زيادة علم على من إيه؟ على من وثقه. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.